شكل هذا ما وقع فيه اليهود، فلم نعتبر نحن لذلك لأننا لا نقرأ الكتاب والسنة الاعتبار والفهم، لأن باب الاجتهاد أغلق. أريد بكلمة هذا مثل عمل اليهود إشارة إلى حديث له علاقة وثقة بما نحن في صدده الآن من الكلام على السنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لعن الله اليهود، قد يمالوها أي غلبوها بالنار، فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. الشاهد عن كلمة جملوها، حرم الله على اليهود كما قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، طيبات حلال كانت مباحة لهم، الله عز وجل حرمها عليهم بظلمهم. من هذا التحريم لبعض الطيبات الشحوم، فكانوا يذبحون الذبيحة الفارهة السمينة فيؤمرون فيأكلون فقط اللحم الأحمر. قال: ما حرم الله سماع، فاستحلوا بيعه وأكل ثمنه. أي فرق بين هذا السهم لما قطع من أصله وبينه لما وضع في القدور وأذيب بالنار؟ الحقيقة واحدة، هي أن نفتكر إيه السلف. هل في الإسلام مثل هذه الشكليات أم الإسلام يحاربها؟ الجواب في نفس هذا الحديث. رسول الله يقول: لعن الله اليهود. لما؟ لأسباب بطبيعة الحال معروفة بعضها في القرآن، كاحتيالهم على الصيد يوم السبت محرم، لكن هذا السبب لا يعرفه كثيرون. لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فاحتالوا عليها باستحلالها يذوبوها فقط، والسحر لا يزال كيميائيا شحما بكل خصائصه. فالشيطان لعب باليهود وزين لهم، ما دام الشكل تغير فالحكم تغير. هذا ليس من الاسلام في شيء فقط، ولنا امثله كثيره منها ما ذكرته في الامس القريب، ان بعض المسلمين يحتالون على النكاح الغير شرعي بتسميته نكاح لاستحلال ما حرم الله. حرم الله على الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا ان ينكحها الا بعد ان تنكح زوجا غيره، فماذا فعلوا؟ جابوا كيس مستعار كما الرسول كذلك، وقالوا له: نحن غرضنا ان تتزوج هذه المراه ثم تطلقها لتحل زوجها الاول. فماذا يفعلون؟ ياتون بهذا الكيس المستعار، وياتون بولي المراه، ويأتون بشاهدين الزور اشهدوا ان فلان نكح فلان بمهر كذا الى حتمية. اما الحقيقة تحليل هذه الزوجة لزوجها المطلق لها ثلاثا وهي لا تحل له الا بعد ان تتزوج زوجا تبين الى اخره، وقد فصلنا القول في هذه المسألة امس بعض التفصيل. وقع المسلمون في مثل هذا الاحتيال. من ذلك هذه الصورة أخت هذه، لكن الفرق هذه باليد فوجوده فيها وأمور ظاهرية يستحي أن يقع فيها بعض ظاهريين قدامى الذين كانوا يأتون بأشياء في الواقع مضحكة لجنودهم على ألفاظ الحديث وعدم تعمقهم في مقاصد الحديث ومغازيه. فمثل قول بعضهم مثلا في حديث ما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الراكد، حديث واضح مبين، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري ولا يمشي. فوقف بعض علماء الظاهريين عند لفظ الحديث ولم يتعمقوا الى ما وراءه، فقالوا فلو ان رجلا بال في اناء ثم اراق ما في الاناء في الماء الراكد جاز. هذه ظاهرية، لكن ظاهرية اهل الصحابة اشد من هذه. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، لماذا؟ كل انسان يفهم ان الغرض من هذا النهي المحافظة على نقاوة الماء وعلى طهارته، فإذا بال الإنسان فيه عرضه للنجاسة وهو يقينا قد لوثه، فهذا فيه إضرار للناس بسبب تلويث هذا الماء إن لم يقل بسبب تلويثه. فإذا كان هذا المقصود من هذا النهي الصريح، ما الفرق بين هذه الصورة التي توجه الحديث مباشرة إليها وبين الصورة الأخرى أن إنسان بال في إناء ثم صب هذا البول من الإناء في الماء؟ هذا من حيث اللفظ لا يقال بال في الماء الراكد، إنما يقال بال في الإناء، لكن الغرض والهدف من النهي يؤكد أنه لا فرق بين الصورة التي جاء النص في الحديث عليها وبين هذه الصورة الأخرى التي نحن نمثل بها. ثم نحن نقول في الشام في المجاري الكلو كلها تمشي في المجاري مسافة طويلة أو قصيرة ونهاية مطار تصب على الماء الجاري فيتلوث هذا الماء. فلو كان هناك مجرى الإنسان يتبول فيه أو يتغور، ثم هناك بحيرة فيها ماء راسك، سواء جاء ووقف على حافة البحيرة فبال فيها مباشرة أو بواسطة هذا المجرى كما يقولون تماما كل جروب على الطاحون، فسواء بال مباشرة أو بواسطة التلوث حاصل. وهذا هو الذي رمى إليه الشارع حين نهى عن البول في الماء الراكد. فهذه ظاهرية قديمة وهذه ظاهرية حديثة، هذه صورة مباحة لأنها بالآلة وتلك صورة محرمة لأنها باليد، علما بأن الآلة صنعت اليد ولولا اليد العاملة ما كانت هذه الصورة الفاعلة. أرجع فأقول أخيرا جوابا عن سؤالك أو الشطر الثاني من سؤالك، الصيام الواقع أن هذه مسألة يعني نتعرض لبحثها كثيرا، وفي الأمس القريب سألني بعضهم فنقول العلماء اختلفوا في الواقع في الصيام. هل الأمة الإسلامية مهما اتسعت بلادها مكلفة أن تصوم جميعا أم الأمر يعود إلى اختلاف المطالع؟ مذهبان معروفان، لكن إذا ما نظرنا إلى قول عن السلام المطلق صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما، هذا النص المطلق يأمر المسلمين صوموا جميعا أن يصوموا جميعا لرؤية بلد واحد، لكن هذا في حدود الإمكانية لا سيما في ذاك الزمان. أما اليوم فبلحظة ترى يرى القمر هنا ممكن إشاعة الخبر في عالم الإسلام في دقائق محدودة جدا، ففي هذه الحالة يجب على المسلمين كلهم أن يباشروا الصيام ولو على التتابع بسبب بعض البلاد بعضها واختلاف المطالع، لكن الرؤية هذه يجب أن تتبنى إسلاميا من كل بلاد إسلامية. لكن ما العمل؟ اليوم الحكومات الإسلامية لا تهتم بتطبيق الإسلام المفهوم فهما واحدا اختلاف فيه مثل إقامة الحدود مثلا ونحو ذلك. فأولى وأولى أن لا يهتموا بتحقيق حكم شرعي فيه خلاف كما ذكرنا آنفا. فما دام الأمر هكذا ولم نملك نحن بصفتنا أفراد مسلمين أن نوجب على العالم الإسلامي كله أن يصوم في يوم واحد كما يعرفون في يوم واحد، ما دام هذا ليس في ملكنا ولا في قدرتنا فنحن حينئذ علينا أن نصدق حديثا صحيحا ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. فإذا كنت تعيش في هذه البلاد فعليك أن تصوم بصومهم وتعيد بعيدهم ولا تربط مصيرك في السعودية أو بلاد أخرى سبقت هذه البلاد بالصيام أو تأخرت. كذلك هناك نقول للمسلمين هناك أيضا صوموا بصيام المسلمين هناك، لأن لا يمكن الآن أن نجمع المسلمين على صوم واحد وعلى عيد واحد. فحينئذ نقول حنانيك بعض الشر أهون من بعض. صحيح أنه كان الأولى أن يصوموا صياما واحدا وأن يعيدوا عيدا واحدا، لكن هذا لما ذكرنا لا يمكن. لكن بإمكاننا أن يصوم كل إنسان مع بلده، وبلاش يوجد فرقة جديدة كما لاحظت في نفسي. سافرت في أول رمضان إلى العمرة لبيت الله الحرام، ففي موقف من المواقف التي وقفنا عندها في مكان اسمه العشاش قبل المدينة بمئتين كيلومتر، فتعطلت السيارة فانطلقت إلى دكاكين أبحث عن حاجة لها، فوقفت على صاحب الكان عليه سمت المسلمين منتهي ورجل كان رأسا في أثناء الحديث إذا به يقول: أنا مفتر. ليه؟ قال: لأنه كيف أوعدتني. قال: ساهي. وكان هذا أول يوم صاموا هناك في الكويت. قلت: كيف صوم أنت تعيش في السعودية؟ قال: ثلاث صيام عند الكويتيين وهم مسلمون، والرسول أتى بالحديث نفسه صوموا لرؤيته. هذا استدلال صحيح لكن عمليا لا يمكن تطبيقه. فقلت: أنت الآن صائم والناس مفطرون هنا، ثم ستفاجأ بمخالفة أخرى: الناس يصومون هنا وأنت مفطر، يعيدون وأنت لا تعيد. لذلك الأولى أن تمشي مع المسلمين الذين تعيش بينهم، ونرجو الله عز وجل ليجلهم حكام المسلمين ليجمعوهم على صوم في يوم واحد وعلى أن يعيدوا في يوم واحد. لكن لا تأسوا، المشكلة لا تبدأ من هنا، هذا مظهر من مظاهر العلة الأساسية. فيجب أن نعالج المشاكل جذريا كما تحدثت بالأمس القريب بشيء من التفصيل، وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.
وللأسف نرجو الافتتاح لنا فرصة أخرى لنقل الشيخ في أوسع وأرحب من هذا الدرس الذي عشناه معه، ولزاه الله خيرا وشكر الله له.
الحكمة السياق ويرجع السنة. الحكمة في السياق ويرجع السنة ويعلمه الكتابة والحكمة. الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة. وتطلق ويراجع الأسلوب الحسن وهي المقصود في الآية التي ذكرتها: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المسلم لما يعظ الناس يعظهم باستفاضة السنة أو الموعظة الحسنة، ولكن لا يفتو عليهم ولا يفتد عليهم، إنما يستعمل الرأفة واللطف والدين. هذا أمر يعني معروف، فليس مولى يعني حتى يتوجه السؤال إليه. الواقع أنه أنا ما فهمته خطأ في حكمة. الحكمة تطلق ويراجع السنة كما ذكرنا في الآية السابقة، فتطلق ويراجع الأسلوب الحسن. هذا على هذا تكون منهج الدعوة، يعني علم صحيح من الكتاب والسنة وأسلوب حسن.
الذين أوتوا العلم يؤمنون به
يقول أنا آمن بالدين عند ربنا وما يستغل الله لعباد ولن يريد أن يجنوا يصحى البدا الذين قربوا من الله سبحانه وتعالى أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشهد به ابتغاء الفتنة يعني أن بعدما وقع هناك مزح حضاري أو تمايز حضاري بين أرضهم وصوص بين المسلمين هؤلاء أرضهم وصوص قد توارت تلتفات وتصورات وعقائد خاصة لم تستطيع أن توافق مع نظريات إسلامية صحيحة ولهذا أتوا فهؤلاء المدركين الذي أنجبوا له من هذا الشيطان وأن هؤلاء الذين يدركون يبررون انتداء من كلام يقول بأنه علم إسلامي عقلي بأنه كان علم ربي ودفاع بأن مقتضيات المسيح التي كان عيسى المسلمين اقتضت عن هذا العلم وأنا عندما تكلم في كلمة انطلقت من كلامكم لأن الإسلام الآن إسلام ظاهر حرام دين وحرام دين وكلام الحجر الصوفي لأن هناك أمور يجب أن نمحصها أو ما قلت عنه في مسألة
التشبيه الفردي
هي الفردية هذا هو الفردية
نعم أهلا السلام يا أخي يوم الذين تكبير بيهم إنما يقولون أن وجود علماء السلام ضرورية في سبيل الدفاع عن الإسلام وفي سبيل إبعاد شبهات الكفار من الروم واليونان ونحو ذلك الحقيقة كان واجبهم أن يقربوا الإسلام إلى المنطق الكفري لا إلى المنطق اليوناني لكن الواقع أنهم عكسوا ذلك تماما والأمر يعني كما يقال التاريخ يعيد نفسه نحن الآن في محنة تشبه تلك المحنة تماما فالكتاب الإسلاميين اليوم وعلماء المسلمين اليوم ينقسمون إلى مذهبين تماما التاريخ يعيد نفسه فناس يحاولون الآن أن يؤمركوا الإسلام يؤمركوه جعلوا إسلام أوروبي أو إسلام أمريكي هل هو لتوضيح الإسلام وبيان أنه يتماشى مع العقل السليم والفكرة السليمة أم هو تأويل الإسلام تأويلا يتماشى مع ثقافة هؤلاء الأوروبيين والأمريكيين فالآن العلماء قسمان قسم يحاول أن يبين الإسلام بفهم إياه أولا فهما صحيحا وبعرضه أيضا عرضا صحيحا سليما وقسم آخر يقول عرض الإسلام هكذا وفي هذه المعاني القديمة لا يفهمها إلا الأوروبيون فينبغي أن نفهمهم الإسلام فهما تقبله نفوسهم هذا هو ما صنع علماء الكلام على رأس المعتزلة وهذا هو كان السبب لضعف الإسلام وإدخال أفكار غريبة عن الإسلام فهؤلاء الأساتذة المحاضرون الذين يستشيرونهم هم في الحقيقة لا يفهمون الإسلام ولكن يتأثرون بكثرة كثيرة من علماء الكلام ويتوهمون أن عملهم كان في سبيل خدمة الإسلام والواجب كان ينبغي أن يكون كذلك ولكن ليس ما ينبغي أن يكون هو فاعل أنا أقول الآن علماء الكلام أضر المسلمين بدليل أن العالم الإسلامي الآن يعيش على فتافات علم الكلام فهو ضال وحائر ويكفي أنني ضربت لكم مثلا في الأمس القريب ويبدو أنك كنت حاضرا في سؤال جارية من الرسول عليه السلام أين الله وقولة السماء اسأل اليوم من شئت من المحاضرين أن تجيب لا تجيب منهم جوابا إذا ما الذي استفادوا من هذا العلم الذي يبجلونه ويعظمونه ويجزعون بأنه كان ضرورة زمنية في سبيل الدفاع هم ماذا فعلوا الإسلام فهم بالعصر انحرفوا بالإسلام إلى الأديان الأخرى أو الأفكار الغريبة عن الإسلام. الجملة التي رويتها بدقة عن الإمام مالك هي في الواقع معيار الدعوة السلفية. فهو يقول الاستواء معلوم. علماء الكلام ماذا يقولون؟ علماء الكلام وصل به الأمر ليس فقط إلى تأويل نصوص كتاب السنة الذي هو يشبه التعطيل، بل إلى تأويل نفس كلام الإمام مالك تأويل مبسطا حتى يدفع أن يكون كلام مالك حج عليهم. هم يقولون معنى قول مالك الاستواء معلوم يعني مذكور. ايش يعني مذكور؟ يعني مذكور في القرآن. وهذا تعطيل يشبه تعطيل مؤيد تماما للنص العربي من هذا الامام الجليل. هو السائل يقول يا مالك الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فهذا السائل يعلم ان الاستواء مذكور في القرآن، فكيف يقول مالك للسائل الاستواء مذكور في القرآن وهو ذكره به؟ وهو يسأل عن آية مذكور في القرآن هو يعلم وليس بجاهل له، فيقول يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كان الجواب الاستواء معلوم أي معتد استوى عن جودي. فهو نفس في أدنى معنى الاستواء معروف في اللغة وأنه هو الاستعلاء. ولما كان هذا حج على المؤولة وعلى الخلف عطلوا أي الحجة بتأويل بسيطة، قالوا يعني مالك الاستواء مذكور. ايش يعني مذكور؟ يعني مذكور في القرآن. مش هو يسأل السائل هل هناك آية في القرآن ذكر فيها الاستواء حتى يكون جواب نعم الاستواء مذكور في القرآن؟ لم يكن السؤال حول هذا، كان السؤال عن كيفية الاستواء، وكان السؤال بتقديم الآية التي يسأل عنها وهو يعلمها وهو يذكرها. فما معنى قول هؤلاء المتأخرين بأن مالكا يعني بقول الاستواء معلوم يعني مذكور؟ تعطيل نص مالك. أخيرا نقول نحن يا علماء الكلام ما معنى الرحمن عرش استوى؟ فيقولون وقولهم يذكرنا بقصة وبنكتة. فيقولون في المسألة قولان، السلف يقولون الاستواء هو الاستعلاء، والخلف يقولون الاستواء هو الاستيلاء. في المسألة قولان والنكتة. زعموا بأن مفتيا كيسا ذكيا عرض له سفر خارج البلدة، فأجاب عنه والده ليدير عملية إفتاء. قال له يا أبي أنا رجل لست بعارف ولست أعلم بالقيام بأي وجه بالنيابة عنك. قال له أنا أجل لك على طريقة، كلما جاءك السائل يسألك كله في المسألة قولان، في المسألة قولان. فكان يتخلص هكذا من الجواب، حرام يا حلال في المسألة قولان، يجوز أم لا يجوز في المسألة قولان يا أخي، يكون واسع ويسر وإلى آخره. فانتبه كيس من الأكياس وفاطم خطناء انه في شيء هنا في الامر. فقال صاحب له سل الشيخ، قل له افي الله شكل؟ قال يا سيدي الشيخ افي الله شكل؟ قال في المسألة فورا. هذا ما الكلام يعالجون العقيدة في مثل هذا التردد وهذه الحياة. ما معنى الاستواء؟ السلف يقولون الاستواء الاستعلاء، والخلف يقولون هو الاستجلاء. ما الذي استفادوه من هذا التأثير؟ لا شيء، فلا هم خلفيون ولا هم خلفيون. لما؟ بل هم حائين كما قلت بالأمس القريب عن ذاك الأمير الكيس، قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هؤلاء أضاعوا معاني من القرآن جديدة وظاهرة بداهة. قلنا وقال سلفنا لماذا أنتم تؤولون الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ قالوا وهذا يظهر لك أنه قضية مو قضية دفاع ورد على الفلسفة اليونانية والرومانية، لا، الفلسفة تلك المادية دخلت في شغاف قلوب هؤلاء عن الكلام، فعمل فيهم وصرفهم عن الاستجابة دون القرآن. قالوا لهم لماذا تفسرون الاستواء المذكور في أكثر من آية في القرآن بالاستيلاء ولا تقولون بالاستعلاء الذي هو المعنى العربي لهذه الكلمة؟ قالوا إذا قلنا الاستواء في الآية هو الاستعلاء جعلنا لله مثالا، جعلنا لله مثالا والله منزع عن المثال. كلام صحيح بعده، أي إن الله منزع عن المثال صحيح، لكن فهمهم هذا غير صحيح. يعني قولهم إذا قلنا الرحمن عز وجل استعلى جعلنا له مكانا خطأ، أما تنزيههم ربهم عن المكان فصحيح. وهكذا خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. ولكن هل تخلصوا من المشكلة حينما لجأوا للقول لأن معنى استوى استولى مثل كان تحت الجلس وصار تحت المطر؟ تعرفون الجلس أنتم ولا ما تقولون هذا؟ يعني سقف اللي فيه البيت ينقص من المطر، يكون هناك في زجاجات أو كسر في لفت، فكنا تحت الجلس كنا تحت المزار أو كنا تحت المطر، هكذا أصابهم. فلما قالوا الاستيلاء واستدلوا على ذلك ببيت من الشعر قال استوى بس على العراق بغير دم وسيف نعراق. نعم، كيف
استوى بس على العراق
بغير دم نعراق؟ فانظروا الآن الشيء بفرد منه وتعوذين، لأنه شبه استيلاء رب العالمين على العرش باستيلاء بزع وعوى. هل لفر منه وقعوا فيه صراحة؟ بينما علماء السلف يقولون الرحمن استوى استعلى استعلاء يليق بكماله، ما يقولون كما يستعلي فلان على عرشه، بخلاف قول السلف هؤلاء استيلاء كما استولى بزر على العراق. لاحظوا هذا، فماذا قالوا؟ يعني لاحظوا انه تأويلهم عاد عليهم بالشر الذي فروا منه، فماذا قالوا؟ قالوا لا، نحن نعني انه استولى استيلاء يليق بجلاله، ويقول تعالى استعلاء لا يليق بجلاله، انتهت المشكلة. يخليكم سلفيين وبلا تكونوا خلفيين. فإذا هؤلاء ثم تأولوا مش ردا على العلماء اليونان والرومان وفلسفتهم إلى آخره، حقيقة شبهات قامت بأنفسهم فدافعوا عن هذه طريقة التأويل فأداهم ذلك إلى التعطيل. لذلك الآن تجد علماء الكلام والمدافعين عنهم حيارى في دينهم. سأل إن استطعت يوما هذا المحاضر الذي يمجز علماء الكلام يصلي طوال الرسول عليه السلام في الجارية فلا يستطيع أن يجيبه لأنه لا يعرف العقيدة الإسلامية ويعرف ثقافة إسلامية عامة وعلماء الكلام والمعتزلة وأدارته على الكفار والجنادقة وقد يكون شيء من الأمر هكذا لكن ما وقفوا عند ربه ما وقفوا في ردهم عند نصوص كتاب ربهم وإنما حكموا عقولهم فهم من ناحية أرادوا الإصلاح فوقعوا في الإسلام ونحن نعيش في هذا الوقت اليوم على الأسف إلا قليلا من عباد الله المخلصين هو إسلام من البحث أقول إنهم يقولون يأخذنا الرحمن في الطوى هذا من وهذا الرد على الفلاسفة لأني أنا سأقول الآن أتكلم بلغة الفلسفة فيتبين أنهم لا يعلمون شيئا من هذه الفلسفة وهي حق في هذا المجال فنحن نقول لهم كان ماذا وقع بيني وبين بعض الشيخ الأزهر في موسم مواسم الحج منذ نحو 4 سنوات في ليلة من ليالي منى الهادئة فلقينا هناك شيخا أزهريا كبيرا بحث في نشر الكتاب والصفات وبصورة خاصة في هذه الآية قلت له أنتم تتهمون السلفيين بأنهم يجسمة لأنهم يلقون الآيات على ظواهرها كان يقولون الرحمن سواء قال فتقولون عن السلفيين بأنه مجسمة ومشبهة أنا أسألك الآن حينما تنسبون إلى السلف قديما وحديثا أنهم يجعلون ربهم في مكان حينما يقولون الله في السماء والله على العرش استوى تقولون إنهم يجعلونه في مكان أسألك الآن المكان هنا تبدأ الفلسفة الآن لكن الفلسفة منطقية كما تقرون المكان أمر وجودي أم عدمي أكثر قليلا ثم أجاب الجواب الصحيح قال المكان أمر وجودي ليس شيئا عدميا وأظن واضح لديكم المقصود من السؤال والجواب يعني مثلا حينما نتصور حينما نقرأ في كتب اللغة كلمة العنقاء اسم لحيوان وريد ضخم إلى آخره فالعنقاء يعني لها وجود ولا هو فقط اسم في المخيلة قالوا ان هذا لا وجود له العنقاء يعني خلق متخيل في الذهن ليس له وجود في الخارج هذا هو المعنى الذهني الذي ليس له وجود في الخارج فأنا لما سألت المكان أمر وجودي أم عدمي وجودي كسائر الموجودات عدمي كالعنقاء مثلا وقد عثرت عليه بعضهم الخل الوفي ايضا هذا لا وجود له الا بالذهن هكذا قال طيب المكان امر وجودي ام عدمي قال امر موجود طيب هذا الموجود مسبوق بالعدم قال نعم قيل قلت له المكان وجد بعد ان لم يكن اليس كذلك قال نعم قلت الكون هو من حيث انه مخلوق لله عز وجل هل هو محدود ام غير محدود قال محدود هذا كلام كله صحيح قلنا اذا الان نحن في الارض فوقنا قال السماء الاولى فوقها الثانيه في السماء السابعه وفوق السماء السابعة ايه فيه؟ قال العرش في فوق العرش ايش في؟ قال الملائكة الكروبيون. قلت ايش هذا الملائكة الكروبيون؟ انت قرأت ملائكة الكروبيون في القرآن؟ قال لا. قال قلت في الحديث، في حديث في ذكر الملائكة يسمون بالكروبيون؟ قال ما ادري. قلت لك كان كيف تقول شيء من غيب ولا أعلم الغيب إلا الله تقول أن فوق العرض في ملائكة كروبيون؟ قال هكذا درسنا في الأزهر الشريف، يدرسون في الأزهر أمور خرافية بصنع فيه. قلت لا يوجد في السنة طبعا الكتاب أن فوق العرض ملائكة مطلقا، وبصورة خاصة ملائكة باسم كروبيون، لكن في القرآن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية حمل العرش. أما فوق العرش انظروا الآن كيف يعكسون الحقائق. الحقائق الشرعية تصرح أن فوق العرش هو الله تبارك وتعالى. هم يجعلون فوق العرش ملائكة كروبيون، سبحان الله العظيم. الشيء الذي لا وجود له يؤمنون به، والشيء الموجود يجحدونه. على كل حال انا اريد ان امشي معه الى نهايه المطاف. قلت له هب ان هناك ملائكه فوق العرش كروبيون، فماذا بعد ذلك؟ قال لا شيء، انتهى الكون محدود. قال لا شيء. قلت له هناك مكان، انظروا بها بدأنا الحديث في المكان. قلت هناك مكان فوق الملائكة الكروبيون، في مكان؟ قال لا. قلت له السلفيون يقولون الله فوق العرض، يعني انت لا مكان، انت باعترافك انه ليس هناك مكان. فالله فوق المخلوقات كلها واعلى المخلوقات في اتخاذنا العرض، في اتخاذها الملائكة الكروبيون، انتهى الكون وانتهى المكان. فالله عز وجل حينما نصفه بأنه فوق العرش يعني ليست مكان. فبهت الرجل. علماء الكلام عايشين في هالوان في الدلالة، ان اذا قلنا الله فوق العرش يعني جعلناه في مكان، مع انه ليس هناك مكان، لان الله كان ولا شيء معه كما فعل الصالح. فهو الان من هذه الحيثية، اي من حيث انه لم يكن في مكان، فهو الآن من هذه الحيثية كما كان، وليس في مكان. لكن لما خلق الخلق لابد في هذه الحالة من أحد شيئين، إما أن يكون الخلق فوقه أو أن يكون هو كما هو الواقع فوق خلقه. نقطع بأنه فوق المخلوقات. ولذلك من صفات المؤمنين ما وصفهم به رب العالمين بقوله في القرآن الكريم نفسه، يخافون ربهم من فوقهم. بينما علماء الكلام كما سمعتم بالأمس لا فوق لا تحت، لا يمين لا يسار، لا أمام لا خلف، لا داخل عالم ولا خارجه. هذا هو الكفر بعينه. إذا ما أفادنا علماء الكلام شيئا على العاكس، وإنما هم ورثونا هذا الضياع، ضياع عقائدي خطير جدا. المسلمون لا يعرفون ربهم أين هو. ومن عجائب إن أنسى كما يقال فلا أنسى. كنت مرة خرجت من دمشق في سبيل الدعوة إلى حلب، وبين دمشق وحلب نحو 400 كيلومتر. ثم يمنت شطرة زاوقية وساحل البحر الأبيض في نحو 200 كيلومتر. كنت راكب سيارتي الخاصة ومعي صديق لي، وإذا بنا نرى رجلا من هؤلاء السياح الأجانب واقف في جانب محطة بنزين من هؤلاء الشحاذين على الطريق الأوروبي اللي يركبوا مجانا وينتقلوا في بلاد الدنيا كلها مجانا إلى رئيس خاص أجنبي غريب. فأشار كنت قطعت قليلا وتشاورت مع صاحبي، شو رأيك نوقف السيارة ونرتب هذا الإنسان ونتسلى فيه طوال الطريق يعني ونجازله؟ قال والله خير ما تقول. رجعت وقعت طوال السيارة وأركبته، وإذا بي بعيد عنه قليلا زوجته. هذا ربما لو علمناه ربما ما شجعنا، لكن كنا لا بأس انه يركب ورانا وصاحبي بجانبه. فالشيء الغريب يا اخواننا، كان اسهل علي ان اقنع هذا الرجل الكافر بالعقيده السلفيه الفكر الكفار ليس عندهم كتاب ولا سنه، لكن عندهم محاكمه منطقيه، فاذا به ينتهي في النهايه معنا إلى أنه يصبح سلفيا. أي والله يؤمن بأن الله عز وجل له صفة فوقية. بعد ذلك بعد ما انتهينا من هذا بدأنا نتكلم في أمور كثيرة. فهو مثلا حليق، وهذا من باب ضربنا عصفورين حجر واحد. قلت له أو قلت صاحبي بالأحرى، سلوا أنتم تعظمون عيسى عليه السلام أكثر مما نفعل نحن. نحن نعتقد أنه رسول من رسول الله وأنه بشر وليس إله ولا جزء من إله. أنتم تبالغون في تعظيمه، لكن مراتب من ناحية أخرى لا تعظمونه. فكيف ذلك؟ قلت له عيسى عليه السلام كان له لحية ولا ليس له لحية؟ قال له لحية، وهم يصورونه لحية جليلة عظيمة. فإذا نحن نراكم معشر النصارى لا تشبهون بإلهكم، قال له لحية وأنتم ليس لكم لحية. قال هذه أمور عادية. هذه أمور عادية، نحن لسنا مكلفين باتباعها في ذلك. يعني أذكر هذا من جملة البحوث التي جرت فيما بعد. فسبحان الله، يعني الإسلام دين الفطرة، وكما قال عليه السلام ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. وإذا بنا نحن ونحن نعيش في الإسلام نتمجس ونتنصر ونتعود باسمه مسلمين. هذا هو الخطر العظيم، لأن الإنسان إذا عرف نفسه على خطأ يرجى له أن يرجع عنه، بخلاف ما إذا ظن أنه على صواب فلن يعود منه. ومن هنا يتجلى لنا فهم حديث من أحاديث الرسول عليه السلام وبنى عليه علماء الأعلام، فقالوا البدعة في الإسلام شر من المعصية. ليه؟ لأن المبتدع يظن نفسه على خير، ولذلك لا يرجى له أن يتوب. تماما كما قال عن الذين زينوا وشو عملهم، قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذي يحسب أنه يحسن صنعا يتوب من الحسن يتوب؟ لا يتصور. لذلك قال العلماء أن خطر البدع على صاحبها أشد من خطر، لأن العاصي يعلم أنه يعصي فيرجى أن يتوب يوم ما يعود إلى ربه. أما المبتدع فلسان حاله يقول ربي زدني ربي زدني، يعمل صالحا. من هنا نفهم الحديث الذي أشرت إليه، ألا وهو قوله عليه السلام إن الله احتجرت توبة عن كل صاحب بدعة. احتجر، هذا احتجار كوني مش احتجار شرعي، بمعنى ان هذا الانسان الذي يمشي في طريق الابتداع فيزين له ان هذا خير فهذا لا يتوب، فيكون هذا هو الاحتجار والمنع والحجز للتوبة عن صاحب البدعة. من هنا قال العلماء ان الابتداع في الدين اخطر من المعصية كما شرحت لكم، وهذا شيء مؤسف وأمر خطير جدا. 100 مليون مسلم أكثرهم يعيشون في الابتداع في العقيدة وفي العبادة. اليوم مثلا عندنا في الشام سنة رتيبة أن الأذان لابد أن يكون له من خاتمة وتارة مقدمة وخاتمة، يسمونها بالبدعة حسنة. وكلما صفنا في البلاد نجد في بعضها من البدع ما لا نجد في البلاد الأخرى. مثلا هنا عندكم يؤذنون لصلاة العصر أذانين، كنا نشكو من أذاني الجمعة، وإذا بنا نفاجأ بدعة جديدة وهي أذانين لوقت واحد العصر، وربما أيضا إيش الظهر. ايش هذا؟ استحسنوا بعقولهم ان اذان للاعلام دخول وقت، واذان للاعلام من استعداد للصلاة عمليا. طيب الاقامة ما هي؟ وهي الاقامة هي الاذان الثاني. ما قنعوا بهذا التشريع الكامل فجعلوا اذانين واقامة. هذا ابتداع في الدين. حاول الان ان ترجع جماهير الناس عن هذا الخطأ، يا غيرة الله غير وبدل وابتدع في الدين وهو مبتدع. اكتشف بعض اخواننا في الاردن خطأ الاذان صلاة الفجر، يؤذنون قبل الفجر بثلث ساعة او نصف ساعة، وانتشر هذا التنبه بين كثير من الشباب المسلم الواعي، ووصل الى بعض المسؤولين في وزارة الاوقاف هناك، فاستنكر شد الاستنكار هذه الاشاعة، هذه فتنة جديدة من السلفيين يعني هناك، دعم هذا المسؤول. فتلطف بعض المقربين اليه من الاخوان السلفيين وقال هيا نخرج الى مكان خارج الاردن خارج عمان ونشاهد الامر بام عيوننا، فان كان كذلك فنصحح ونبين، والا ناخذ بفم هؤلاء الذين يشيعون على الناس اخطاء ليست باخطاء. قال فخرجوا الى مكان متفق عليه، وهم هناك يذيعون الأذان بمكبر الصوت أذان واحد، وهذه كمان بدعة جديدة. لا يؤذن في كل مسجد، وإنما هناك مسجد اسمه مسجد درويش في جبل عالي جدا يؤذن أذان من هناك ويذاع للإذاعة. فأذن المؤذن انظر يا فلان يا مسؤول وين الفجر، انفجار نور ما في، يلا 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 تقريبا تلت ساعة 15 دقيقة ظهر النور. رأى بعينه انه يؤذنون قبل الفجر بقرابة نصف ساعة. بعد ما شاف واقتنع قادر يقول والله الان اذا بدنا نعطي تنبيه بده يصير شون شرع، يصير ايش بلبله بين الناس. ولذلك دعا القديم على قدم، يعني هنا معناه انهم يصلون الصلاة الفجر قبل وقتها، معناه انهم يحرمون الطعام والشراب على الصائم قبل الوقت. كل هذا واضح فلكي لا يقال إن فلانا قال كذا وكذا. ولا شك أن الناس يتكلمون هذا طبيعة الأمر جديد، لكن بعد ذلك سيستقر الحق ويمشي الناس على الصواب ما فعل هذا. وهذه مسألة من أبسط المسائل ممكن تصحيحها. وهكذا يعيش العالم الإسلامي في أخطاء متراكمة، ومع ذلك نحن ننشد نصر الله ونريد إقامة الدولة المسلمة، ونحن بعد لم نقم جزء من دولة المسلمة الخاصة بكل فرد منا. الله عز وجل نسأل أن يلهمنا رشدنا ويوفقنا لفهم كتاب ربنا وسنة نبينا على منهج السلف الصالح. السلام عليكم. وعليكم السلام.
أهلا أهلا بارك الله فيك. هنا في عبد الرحمن بن زياد بن زياد بن عين الحرام، فهل الحديث عبد الرحمن بن زياد ليس زياد بن عين؟ في نسخة المشروعية رأي من النمسة ما بس من الأكبر طويلة رأي محمد إسماعيل يقضي أمره ويقول هو مقارب الحديث يتكتب منها مقارب الحديث.
قلت ربنا أن أشيرك على الجائز إذا الجائز إلي الشيبي يقولي لما فيها من عجلي وعجل الإنال نحن نصلي من الأحرى حينما نتلى بالصلاة وراء أولى الأئمة نشعر أننا نتسابق مع الإمام يلا نازل طالب ونازل طالب ليس لي من صلاة ركعتان ثم من العجيب أنهم أخذوا
يعبرون القدم بأن يصحوا لأن حتى الحيط عجيب فكان يطيل الطالب القراءة حتى كثير منهم يعتمدون على العصا فما عرفتم أن تأخذوا من سنة عمر إلا الفم وتركت بغيره الكيف هذا معناه أن قضية قضية هوى قضية اتباع سنة خلفاء الراشدين سنة خلفاء الراشدين إن صح العدد 20 لكنه إطالة القراءة في الركوع والسجود فلماذا أخذت من البعض وتركت من البعض هذا جهل منه لأنه عنده أصول مثل أصول اللغة وقواعدها كل ذلك يستنبط من دراسة اللغة وأصول الفقه من دراسة الشريعة وأصول الحديث كذلك لكن من جهل شأن عدم
يكون فقط ليس من أمر علم الحديث فقط كيف يعني؟
وهل هناك حديث عليكم بعلم الحديث؟ من اين جاء هذا العلم؟ من نفس التاريخ جاء ذاك العلم؟ لكن مع الاسف من جهل شيء العداوة يعني عليك الحديث بشوف هذا هو المثل ما هذا رجاب الشيخ ابن باز
درجة حديث
المصحف ثم قول هذا الوقت يا سيدي لأنه تسهيد الرسول أو بالأحرى تسويده وقال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فقط وقال بالنسبة لسيد الأنصار قوموا لسيدكم قوموا إلى سيدكم فسماه سيدا وهو في نفسه عليه السلام سيد فإذا خطب في بعض الأحيان بهذه اللفظة ولم يكن اقترن مع الخطاب شيء يدل على المبالغة في التعظيم فهو كلام في بابه وفي موضعه والحديث الذي تعرفونه أنه لما قال له رجل أنت سيدنا قال السيد الله لكن حديث آخر يقول لما قال رجل أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجلينكم الشيطان في هذا تنبيه على شيئين مهمين السلام وبركاته الشيء الأول جواز قول يا سيدي ليس الثاني قال لهم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم فهذا دليل واضح على جواز التسويد للرسول عليه السلام. ولكن فيه فائدة أخرى وهو الإشارة إلى السبب رد الرسول عليه السلام في الحديث السابق على من قال أنت سيدنا، قال سيد الله. هذا الحديث الآخر يشير لماذا أنكر عليهم هناك، خشيت أن يستجرهم الشيطان. فإذا الإنسان قال للرسول عليه السلام يا سيدي ولم يقصد بهذا القول غلوا فيه فليس فيه شيء أبدا، لأن الرسول كان من سيد الناس جميعا يوم القيامة. كما يقول في ظني أن هذه الرباب مجهولة مجهولة، وإذا كان عندكم التقريب التعريب الحاضر من حياتي نعم يجيبوا لنا في الغالب بيقول عنه مقبولة
يعني غير مقبولة.
فإن كان كنت من واهم في ذاكرتي وأدلع نشوف الآن إيش يقول الحاضر. نعم
الطائرة هي الرباب وموجب الكلام إلى سهل، فقلت يا سيدي قد يقول أنا
إلى حظ أن هذا الخطاب ليس للرسول، هذا عطية خليفة.
قالت أي الرباب،
يعني هذه التابعية قالت للصحابة سهل يا سيدي.
هل يمنع أن يقول حديثا نبويا؟
لا لا لا، يعني هنا والذي قال هذا من كلامي فقال هو
أحيانا يكون
هذا بارك الله فيكم كلام لا يصح أن يتحدث فيه إلا بعد ثبت من صحة السند.
نعم،
فإذا صح السند في غير طريق مناقشة، أما إذا ضعف السند فقد صرحنا جميعا.
يقول
جدة؟
هو يقول عن جدة. فهي كما ترى فاجعية مقيمة لادسة أوصاف الفجر الثالثة أوصاف التابعين.
إذن عرفنا فاسترحنا، الحديث ضعيف السند، هذا اصطلاح للحافظ الحجر ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوه. هات نشوف، هل الطبعة التي أنت توردت بها؟ لا يمكن أن يكون مثل هذا الخطأ لكن الخطأ من الناقل والله أعلم.
ما هو الاصطلاح يا كتب الذي يجب أن نعرفه؟
صبر من الشيخ. وين مش خطيب؟
وين في النقل؟
نعم؟
ليربط بين القولين.
أي مقارب بحديث أنت نقلت بأمانة لكن هذا خطأ مصطفى. هو مقارب قال البخاري هو مقارب الحديث. فهذين لو ينصح الأم للطباعة كان يحط هو مقارب الحديث بين هلالين صغيرين. قال البخاري هو مقارب الحديث ضعفه أبو حاتم. هذا يوهم انه مقول قول البخاري في هذه الجملة مقارب بحديث ضعفه أبو حاتم وابن حبان وقال الترمذي والعمل على هذا إلى آخره. بينما البخاري متقدم على هؤلاء جميعا. فالصواب العبارة وقال البخاري هو مقارب الحديث. جملة مستأنفة ضعفه أبو حاتم وابن حبان. نعم ايوه. وقال الترمذي والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم ان من اذن هو والحديث الى اخره واخرجه الطبراني من
اخره.
وان كان قد ضعفه ابو حاتم وابن حبان هني تقدم قوله ضعفه ابو حاتم وابن حبان. هنا يقول وان كان ويكرر العباره لكن بتشكيك بان كان. بينما هنا انت نقلت عبارتي العبارة مكررة بدون ما تقول وان كان. اولا اسقطت هنا عبد الرحمن ايضا من اخي الى مؤاخذه من سوء النقل. وين يا اخي انت بتقول كيف يقول احمد لا اكتب الحديث الافريقي قال ورئيس محمد بن اسماعيل قوي امره الحديث الاسلامي عن زياد بن خالد الحبائي قال السلمي انما نعرفه من الحديث الافريقي وهو ضعيف عند الحديث العربي عن الشيخ او غيره. قال احمد لا اذكر حديث الحديث
قال يعني كل ما يهم
بسيطه. قال ورايت من اسماعيل قوي امره يقول والمطالب الحديث والعمل على غيره عند اكثر العلم انا اذن لكم فيه. طيب انا رقي عندك اشكال فيه؟ تقول باب الآخر؟ وين باب
الآخر؟
حديث آخر مش باب آخر. ضعيف.
نعم. المطر ثاني زي المطر ثاني ورجل يحب طبعا عن سنة أمس أمس طبعا بطيرين منه أجيب ومنه المطر طارق يعني التزيمة زيادة الواجب وزيادة فتر المواجب المطر ظلمة بطيرين مطر أحريكي رغم ضعفها بطيرات مطيرين طارق
هذا مش البنيت على ذلك أخير المتقدم إيش الحصيلة؟
تقول
طبعا طبعا تأخذ لا تقل ماذا يقول أنت قل ما الذي حصلت من كلامي ما هي الخلاصة؟
الخلاصة أن تتكلم الأخذ بحديث لأول
حديث ضعيف كيف هو يقول هنا واتفق آل علمي في رجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم لا فرق والأمر متفق
عليه
ويقول في الأخير لا يكون غير ذلك طيب ويقيم غيره أن ذلك جائز إلى آخره أمر ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر الكوفة وأبو ثوب قال بعض العلماء كذا فيؤتى بالعالم فيقال له ماذا عملت بما علمت؟ فيقول يا ربي نشرته في سبيلك. فيقال له كذبت، انما فعلت ليكون الناس فلان عالم، وقد قيل خلدي الى النار. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت بما انعمت عليه من قوه؟ فيقول جاهدت في سبيلك. فيقال له كذبت، انما قاتلت ليقول الناس فلان بطل، فلان شجاع، فقد قيل خلدي الى النار. ثم يؤتى بالغني فيقال له ماذا عملت فيما انعمت عليك من مال؟ فيقول يا ربي انفقت في سبيلي. فيقال له كذبت، انما قاتلت ليقول الناس فلان كريم، وقد قيل اضطرني الى النار. هؤلاء الثلاثه اول من تصعد بهم النار يوم القيامه. اما كلمه مقبول في كتاب التقريب للحافظ ابن حجر فهي من اصطلاحات خاصه بكتابه اولا، ثم هو اصطلاح غريب ثانيا، لأن معنى مقبول غير مقبول. رأيت مثل هذا الاصطلاح معنى مقبول يعني غير مقبول. يعني الإشكال يقول في بيان ما قاله هو في تعريفه للمقبول، قال إذا كان الراوي له من الحديث شيء يسير ولم يتكلم فيه أو لم يجرى، فأنا أقول في نفسي إنه مقبول عند المتابعة. فهذا القيد يجعل مقبول غير مقبول عند عدم المتابعة. فالذي نلاحظه عمليا نجد كثيرا من الرواة يرون بعض الأحاديث ويكون فيهم من قال الحافظ ابن حجر فيه مقبول، نبحث ونبحث ونبحث لا نجد للحديث شاهد ولا متابع، فهنا نقول قال الحافظ ابن حجر مقبول ويعني انه غير مقبول لانه ليس له متابع. حديث يا سيدي هي تلك الرباب، وهي مقبولة عند الحافظ ابن حجر يعني غير مقبولة.
كان يتحدث في نفسه ثم دخل
الهجرة. فأخذ أصحابه يتغننون ويتخرسون من يكون هؤلاء. فمن قائد هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا في سبيل الله، ومن قائد لا هؤلاء هم الأنصار، ومن قائد لا ليس هؤلاء ولا هؤلاء إنما هم أولادنا الذين جاءوا بعد وفاة الرسول فآمنوا به ولم يروه. وسرعان ما خرج عليهم الرسول عليه السلام مرة أخرى فقال هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل من الصحابة اسمه كاجة قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. قال انت منهم. قام اخر قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. الشاهد وين عددهم دون يسمون الف ويجعلهم ست الامة. هذا كلام يعني يكل يعني ماذا نقول كلام بالتحميس والترغيب وشبه ذلك. والله هذا مو كلام علمي ابدا. يعني الانسان في مخه مثل هذا الحديث في البخاري ومسلم مش ممكن يجعل ابن الامه الاسلاميه تدخل الجنه بغير حساب.
يخرج من النار اقواما فلنفحشكم صابوا الرحمن. هذا وين جعله؟
مين حكم عليه بالاعجاب؟
حديث رأيك من موقف الكتاب يبدو
في البخاري يعني صحيح.
ما هي الكتب؟ ما بكتب الذي تنفقنا بها عن طلاب العلم من المسجد؟
في مصطلح الحديث ينصح بالباعث الحديث شرح اصهار علوم الحديث. اصهار علوم الحديث الحافظ ابن كثير الدمشقي والشرح الباعث الحديث للشيخ احمد شاكر القاضي في مصر. هذا هو القاضي. هذا في المصطلح لانه عباره واضحه يعني ما فيها تعقيدات. وفيما يتعلق ب نزول الحديث فما كان من الحديث في الاحكام الشرعيه فذاك هو سبل السلام الذي هو شرح بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني. وما كان في الآداب والأخلاق وقضاء الأعمال وكتاب رياض الصالحين للإمام النووي لا سيما في طبعته الأخيرة التي قمت بتخريج أحاديثها الكلام على الضعيف منها. هذا ابتداء الكتاب رياض الصالحين في الواقع مليء علما من السنة وغالب أحاديثه صحيح إلا شيء قليل منها. فأنا قدمت يعني الموضوع ورفعت من شأن الكتاب لأن نبهت على هذه الأحاديث الضعيفة. وفيما يتعلق بباب الترغيب والترهيب فعليه كتاب الترغيب والترهيب لحافظ المنذري ولا سيما وأنا الآن في صدد طبع الترغيب في قسمين: قسم صحيح الترغيب والترهيب والقسم الآخر ضعيف الترغيب والترهيب، أي ميزت الصحيح من أحاديث الترغيب عن الضعيف وجعلت كل من النوعين في كتاب مستقل. فمن أراد مثلا أن يأخذ المعلومات الصحيحة في كتاب مثلا ترغيب على الصلاة ويعظ الناس فيها بيرجع للصحيح الترغيب، فإن هناك ما يغنيه وما يفيد. أما من أراد أن يصل معلوماته ولو بالتعرف على القسم الثاني من الأحاديث فهي ضعيفة، فبدأ لثقافة الخاصة بدرس الكتاب الثاني وهو ضعيف الترغيب والترهيب، وهذا بلا شك يفيد الطالب العلم كثيرا، لأنه سيجد في هذا القسم أحاديث متداولة على أسئلة الناس والخطباء والوعاظ وبطون الكتب، فهو يأخذ حبرة منها ويعرف أنها من الأحاديث التي لا يوجد روايتها ولا نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد طبعنا من القسم الأول حتى الآن 18 مجلس، ومن القسم الآخر 9 ملازم، وإن شاء الله بعد سنة سنتين الله أعلم يتم طبعا
الله.
هذا ما وقع فيه اليهود فلم نعتبر نحن بذلك، لأننا لا نقرأ الكتاب والسنة الاعتبار والفهم، لأن باب الاجتهاد أغلق. أريد في كلمة هذا مثل عمل اليهود إشارة إلى حديث له علاقة وثقة بما نحن في صدده الآن من الكلام على السنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لعن الله اليهود، فجملوها أي غلبوها بالنار، فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. الشاهد عن كلمة جمالوها، حرم الله على اليهود كما قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، طيبات حلال ثالث مباح لهم، الله عز وجل حرمها عليهم بظلمهم. من هذا التحريم لبعض الطيبات الشحوم، فكانوا يذبحون الذبيحة الفارهة السمينة فيؤمرون فيأكلون فقط اللحم الأحمر. قال: ما حرم الله؟ سمع. فاستحلوا بيعه وأكل ثمنه. أي فرق بين هذا السهم لما قطع من أصله وبينه لما وضع في الصدور وأذيب بالنار؟ الحقيقة واحدة، هو أن نفتكر إيه السلف. هل في الإسلام مثل هذه الشكليات أم الإسلام يحاربها؟ الجواب في نفس هذا الحديث. رسول الله يقول: لعن الله اليهود. لما؟ لأسباب بطبيعة الحال معروفة بعضها في القرآن، كاحتيالهم على الصيد يوم السبت محرم، لكن هذا السبب لا يعرفون كثيرون. لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فاحتالوا عليها لاستحلالها يذوبوها فقط، واستحل ما يزالوا كيميائيا شحما بكل ايش خصائصه. فالشيطان لعب باليهود وزين لهم، ما دام الشكل تغير فالحكم تغير. هذا ليس من الاسلام في شيء فقط، ولنا امثله كثيره منها ما ذكرته في الامس القريب أن بعض المسلمين يحتادون على النكاح الغير شرعي بتسميته نكاح لاستحلال ما حرم الله. حرم الله على الرجل أن يطلق زوجته ثلاثا أن ينكحها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فماذا فعلوا؟ جابوا كيس مستعار تبع الرسول كذلك وقالوا له نحن غرضنا أن تتزوج هذه المرأة ثم تطلقها لتحل زوجها الأول. فماذا يفعلون؟ يأتون بهذا الكيس مستعار ويأتون بولي المرأة ويأتون بشاهدي الزور اشهدوا أن فلان نكح فلان بنار كذا إلى حقلية. أما الحقيقة تحليل هذه الزوجة لزوجها المطلق لها ثلاثا وهي لا تحل له إلا بعد أن تتزوج زوجا شرعيا إلى آخره. وقد فصلنا القول في هذه المسألة أمس في بعض التفصيل. وقع المسلمون في مثل هذا الاحتيال. من ذلك هذه الصورة أخت هذه، لكن الفرق هذه باليد فوجودها فيها وأمور ظاهرية يستحي أن يقع فيها بعض الظاهريين القدامى الذين كانوا يأتون بأشياء في الواقع مضحكة لجنودهم على ألفاظ الحديث وعدم تعمقهم في مقاصد الحديث ومغازيه. فمثل قول بعضهم مثلا في حديث ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، حديث واضح مبين ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري ولا ينزل. توقف بعض علماء الظاهريين عند لفظ الحديث ولم يتعمقوا الى ما وراءه، فقالوا فلو ان رجلا بال في اناء ثم اراق ما في الاناء في الماء الراكد جاز. هذه ظاهريه، لكن ظاهريه اهل الصحابه اشد من هذه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، لماذا؟ كل انسان يفهم ان الغرض من هذا النهي المحافظه على نقاوه الماء وعلى طهارته. فاذا بال الانسان فيه عرضه للنجاسه وهو يقينا قد لوثه، فهذا فيه اضرار للناس بسبب تلويث هذا الماء ان لم يقل بسبب تلويثه. فاذا كان هذا المقصود من هذا النهي الصريح، ما الفرق بين هذه الصورة التي توجه الحديث مباشرة إليها وبين الصورة الأخرى أن إنسان بال في إناء ثم صب هذا البول من الإناء في الماء؟ هذا من حيث اللفظ لا يقال بال في الماء الراكد، إنما يقال بال في الإناء. لكن الغرض الأجر من النهي يؤكد أنه لا فرق بين الصورة التي جاء النص في الحديث عليها وبين هذه الصورة الأخرى التي نحن نمثل بها. ثم نحن نقول في الشاهد في المجاري الكلو كلها تمشي في المجاري مسافة طويلة أو قصيرة ونهاية مطاف تصب على الماء الجاري فيتلوث هذا الماء. فلو كان هناك مجرى الإنسان يتبول فيها ويتغوط، ثم هناك بحيرة فيها ماء راكد، سواء جاء ووقف على حافة البحيرة فبال فيها مباشرة أو بواسطة هذا المجرى كما يقولون تماما كل جروب على الطاحون، سواء بال مباشرة أو بواسطة التلوث حاصل. وهذا هو الذي رمى إليه الشارع حين نهى عن البول في الماء الراكد. هذه ظاهرية قديمة وهذه ظاهرية حديثة. هذه صورة مباحة لأنها بالآلة وتلك صورة محرمة لأنها باليد، علما بأن الآلة صنعت اليد ولولا اليد العاملة ما كانت هذه الصورة الفاعلة. أرجع فأقول أخيرا جوابا عن سؤالك او الشرط الثاني من سؤالك، الصيام الواقع انه هذه مسألة يعني نتعرض لبحثها كثيرا، وفي الامس القريب سألني بعضهم فنقول العلماء اختلفوا في الواقع في الصيام. هل الامة الاسلامية مهما اتسعت بلادها مكلفة ان تصوم جميعا، ام الامر يعود الى اختلاف المطالع؟ مذهبان معروفان، لكن اذا ما نظرنا الى قول عن السلام المطلق صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاتموا الشهر 30 يوما، هذا النص المطلق يامر المسلمين صوموا جميعا ان يصوموا جميعا لرؤيه بلد واحد، لكن هذا في حدود الإمكانية لا سيما في ذاك الزمان. أما اليوم فبلحظة ترى يرى القمر هنا ممكن إشاعة الخبر في عالم الإسلام في دقائق محدودة جدا، ففي أي حال يجب على المسلمين كلهم أن يباشروا الصيام ولو على التتابع بسبب إيه بعض البلاد بعضها واختلاف المطالع، لكن الرؤية هذه يجب أن تتبنى إسلاميا من كل بلاد إسلامية. لكن ما العمل؟ اليوم الحكومات الإسلامية لا تهتم بتطبيق الإسلام المفهوم فهما واحدا لا اختلاف فيه، مثل إقامة الحدود مثلا ونحو ذلك، فأولى وأولى أن لا يهتموا بتحقيق حكم شرعي فيه خلاف كما ذكرنا آنفا. فما دام الأمر هكذا ولا لم نملك نحن بصفتنا افراد مسلمين ان نوجب على العالم الاسلامي كله ان يصوموا في يوم واحد كما يعرفون في يوم واحد، ما دام هذا ليس في ملكنا ولا في قدرتنا فنحن حينئذ علينا ان نصدق حديثا صحيحا الا وهو قول عليه الصلاه والسلام صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. فإذا كنت تعيش في هذه البلاد فعليك أن تصوم بصومهم وتعيد بعيدهم، ولا تربط مصيرك في السعودية أو بلاد أخرى سبقت هذه البلاد في الصيام أو تأخرت. كذلك هناك نقول للمسلمين هناك أيضا صوموا بصيام المسلمين هناك، لأنه لا يمكن الآن أن نجمع المسلمين على قوم واحد وعلى عيد واحد، فحينئذ نقول حنانيك بعض الشر أهون من بعض. صحيح أنه كان الأولى أن يصوموا صياما واحدا وأن يعيدوا عيدا واحدا، لكن هذا لما ذكرنا لا يمكن، لكن بإمكاننا أن يصوم كل إنسان مع بلده، وبلاش يوجد فرقة جديدة كما لاحظت في نفسي. سافرت في أول رمضان إلى العمرة لبيت الله الحرام، ففي موقف من المواقف التي وقفنا عندها في مكان اسمه العشاش قبل المدينة ب 200 كيلومتر، فتعطلت السيارة فانطلقت إلى دكاكين أبحث عن حاجة لها، فوقفت على صاحب الكان عليه سمت المسلمين منتهي ورجل كان رأسا في أثناء الحديث إذا به يقول أنا مفتت. ليه؟ قال لأنه كيف أوعدت أن قال ساهم، وكان هذا أول يوم صاموا هناك في الكويت. قلت كيف تصوم أنت تعيش في السعودية؟ قال ثلاث صيام عند الكويتيين وهم مسلمون والرسول وأتى بالحديث نفسه صوموا لرؤيته. هذا استدلال صحيح لكن عمليا لا يمكن تطبيقه. فقلت أنت الآن صائم والناس إيه مسلمون هنا، ما ثم ستفاجأ بمخالفة أخرى. الناس يصومون هنا وأنت مفطر، يعيدون وأنت لا تعيد. لذلك الأولى أن تمشي مع المسلمين الذين تعيش بينهم، ونرجو الله عز وجل ليجلهم حكام المسلمين ويجمعوهم على صوم في يوم واحد وعلى أن يعيدوا في يوم واحد. لكن لا تأسوا، المشكلة لا تبدأ من هنا، هذا مظهر من مظاهر العلة الأساسية. فيجب أن نعالج المشاكل جذريا كما تحدثت بالأمس القريب بشيء من التفصيل، وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.
ونأسف لكم من جهة إقامة الشيخ ابن عبدالله ينقل جديدا وفقط قرر أسبوع واحدة، ومن أخرى تنتظروا في أطرحين لي في أطرحين علمية، فسيتوجه إن شاء الله إلى من أخرى تلك المنزع، وبالأسف نرجو أن تتاح لنا فرصة أخرى لنقلك يا شيخ في أوسع وأرحب من هذا الدرس الذي عشناه معه ورجاءه الآخر. وشكر الله لكم.
الحكمة تتوقع يرجع السنة، الحكمة تتوقع يرجع السنة ويعلمه الكتابة والحكمة. الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة، وتطلق ويراجع الأسلوب الحسن، وهو مقصود في الآية التي ذكرتها: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. المسلم لما يعظ الناس يعظهم بالكتاب والسنه، هي الموعظه الحسنه، ولكن لا يكفر عليهم ولا يستدعى عليهم، انما يستعمل الرأفة واللطف والدين. هذا امر يعني معروف وليس موضع يعني حتى يتوجه السؤال اليه. الواقع انه انا ما فهمته خطا في الحكمه. الحكمه تطلق ويراجع السنه كما ذكرنا في الايه السابقه، فتطلق ويراجع الاسلوب الحسن. هذا على هذا تكون منهج الدعوه، يعني علم صحيح من الكتاب ثم الاسلوب الحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جاء في القرآن: يعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فمن قصير من الطهارة الأولى ومن قصير من الطهارة الثانية.
الطهارة من الخير.
نعم.
فهي تطهرنا أي استعمل من الماء.
من الغسل.
لا، هذه من عندك. حتى يطهرنا من الحيض، يعني من قطع الدم. فهي تطهرنا أي استعمل من الماء. يعني في النص على العام والأشمل. فتطهرنا يعني غسلنا موضع الدم، هذا أدنى أنواع التطهر. أو توضأنا أو اغتسلنا، وهذا هو الأكمل والأفضل. يعني التطهر يشمل كل هذه الأنواع.
جليسا فروضا
خيرا
لغسل
خيرا
أفضل.
لا اله الا الله. مرحلة ايه؟ تصديق. ايوه.
ثم نظر وتصديق
في الدين. في الدين؟
كيف يعني مكتوب ثمانية سنين؟
يعني أن لا يستطيع أن يهدى أمة من الأمم في تنفيذ ما يأتي أن تنفيذ من دليل أن الله سبحانه وتعالى كيف لا يقول في بعض المسائل
كيف تعمل عقولنا؟ كيف نستعمل عقولنا فيما يقول؟ يقول تفسير نستعمل عقولنا في فهم ما يقول، هذا لا غبار عليه. أما نستعمل عقولنا فيما يقول، هذا كما لو قلت أنت أنا أستعمل عقلي فيما أقول، فيما تقول أنت، يعني تخاطبني، أو أقول أنا أستعمل عقلي فيما تقول، لأن أنت بشر وأنا بشر. أما كلام رب العالمين لا ينزل منزل البشر، فلا عليك لا تعني هذا. ما طيب إذا نستعمل عقولنا في فهم ما يقول. طيب أتين كرامة.
يقول مثلا بأن الله سبحانه وتعالى قد بأن الصحابة الذين كانوا يجرحوا الصلاة لم يكن يسألون عن درجة المسائل العميقة التي تتعلق مثلا في الاستواء. وإن سأل سائلا كان جوابه وقول مالك الاستواء معلوم وكيف مجهول وبما يواجه قيل به واجب والسؤال عند أراد هؤلاء الصحابة أن يكونوا حسب الكلمة في الآية والذين أوتوا العلم يؤمنون به يقولون آمنا بالكلمة عند ربنا وما يستوي الأولى إلا والعباد ولم يريدوا أن يكونوا نصح البدع الذين قال بهم الله سبحانه وتعالى أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل يعني أن بعدما وقع هناك مثل حضاري أو زمان الحضاري بين الظلم والصوت بين المسلمين هؤلاء الظلم والصوت قد توارت سلسلات وتصورات وعقائد خاصة لم تستطيع أن توافق مع نظريات إسلامية صحيحة ولهذا أتي فهؤلاء المدركين الذين يناقضونه ولا من هذا السلطان هذا وأن هؤلاء الذين يدركون يبررون من جدع من كلام يقول بأن وعلم إسلامي عقلي وبأنه كان علم رب ودفاع وبأن مقتضيات المسائل التي كان عند المسلمين اقتضت عن هذا العلم وأنا عندما تكلمت عن كلمة انطلقت من كلامكم لأن الإسلام الآن إسلام ظاهر حرام دين وحرام دين وكذا من حرام التوحيد وبأن هناك أمور يجب أن نمحصها أو ما قلت عنه بمسألة
تصفية التربية
هي التربية هذا هو القصر
نعم أهلا الله السلام يا أخي من الذين من غيرهم إنما يقولون أن وجود علماء السلام صعبة روحية في سبيل الدفاع عن الإسلام وفي سبيل إبعاد شبهات الكفار من الروم واليونان ونحو ذلك. الحقيقة كان واجبهم أن يقربوا الإسلام إلى المنطق الكفري لا إلى المنطق اليوناني، لكن الواقع أنهم عكسوا ذلك تماما. والأمر يعني كما يقال التاريخ عيد نفسه. نحن الآن في محنة تشبه تلك المحنة تماما. فالكتاب الإسلاميين اليوم وعلماء المسلمين اليوم ينقسمون إلى مذهبين تماما التاريخ عيد نفسه. فناس يحاولون الآن أن يؤمركوا الإسلام، يأوروبوا يجعلوا إسلام أوروبي وإسلام أمريكي. هل هو بتوضيح الإسلام وبيان أنه يتماشى مع العقل السليم والفطرة السليمة، أم هو تأويل الإسلام تأويلا يتماشى مع ثقافة هؤلاء الأوروبيين والأمريكيين؟ فالآن العلماء قسمان، قسم يحاول أن يبين الإسلام بفهمه إياه أولا فهما صحيحا
وبعرضه أيضا عرضا صحيحا سليما. وقسم آخر يقول عرض الإسلام هكذا وفي هذه المعاني القديمة لا يفهم هؤلاء الأوروبيين، فينبغي أن نفهمهم الإسلام فهما تقبله نفوسهم. هذا هو ما صنع علماء الكلام على رأس المعتزلة، وهذا هو كان السبب لضعف الإسلام وإدخال أفكار غريبة عن الإسلام. فهؤلاء الأساتذة المحاضرون الذين تشكلونهم هم في الحقيقة لا يفهمون الإسلام، ولكن يتأثرون بكثرة كثيرة من علماء الكلام ويتوهمون أن عملهم كان في سبيل خدمة الإسلام، والواجب كان ينبغي أن يكون كذلك، ولكن ليس ما ينبغي أن يكون هو فاعل. أنا أقول الآن علماء الكلام أضر المسلمين، بدليل أن العالم الإسلامي الآن يعيش على فتافات علم الكلام فهو ضال وحائر. ويكفي أنني ضربت لكم مثلا في الأمس القريب، ويبدو أنك كنت حاضرا، في سؤال جارية من الرسول عليه السلام أين الله، وقولة في السماء، اسأل اليوم من شئت من المحاضرين أن تجيب، لا تجيب منهم جوابا. إذا ما الذي استفادوا من هذا العلم الذي يبجلونه ويعظمونه ويجزعون بأنه كان ضرورة زمنية في سبيل الدفاع؟ هم ما دفعوا عن الإسلام، هم بالعكس انحرفوا بالإسلام إلى الأديان الأخرى أو الأفكار الغريبة عن الإسلام. الجملة التي رويتها بدقة عن الإمام مالك هي في الواقع معيار الدعوة السلفية، فهو يقول الاستواء معلوم، علماء الكلام ماذا يقولون؟ علماء الكلام وصل به الأمر ليس فقط إلى تأويل نصوص كتاب السنة الذي هو يشبه التعطيل، بل إلى تأويل نفس كلام الإمام مالك تأويل مبسطا حتى يدفعوا أن يكون كلام مالك حج عليهم. هم يقولون معنى قول مالك الاستواء معلوم يعني مذكور. ايش يعني مذكور؟ يعني مذكور في القرآن. وهذا تعطيل مثل تعطيل مؤيدة تماما للنص العربي من هذا الإمام الجليل. هو السائل يقول يا مالك الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فهذا السائل يعلم أن الاستواء مذكور في القرآن، فكيف يقول مالك للسائل الاستواء مذكور في القرآن وهو ذكره لي؟ هو يسأل عن هذا المذكور في القرآن ويعلم وليس بجاهل له، فيقول يا مالك الرحمن على العرش استوى، حلف استوى. كان الجواب الاستواء معلوم اي نعتب استوت على الجوجي، فهو نص في ادنى معنى الاستواء معروف في اللغه وانه هو الاستعلاء. ولما كان هذا حج على المؤوله وعلى الخلف عطلوا هذه الحجه بتاويل بسيطه، قالوا يعني مالك الاستواء مذكور. ايش يعني مذكور؟ يعني مذكور في القرآن. مش هو يسأل السائل هل هناك آية في القرآن ذكر فيها الاستواء حتى يكون جواب نعم الاستواء مذكور في القرآن؟ لم يكن السؤال حول هذا، كان السؤال عن كيفية الاستواء، وكان السؤال بتقديم الآية التي يسأل عنها وهو يعلمها وهو يذكرها. فما معنى قول هؤلاء المتأخرين بأن مالك يعني بقول الاستواء معلوم يعني مذكور؟ تعطيل نص مالك. أخيرا نقول نحن يا علماء الكلام ما معنى الرحمن في السواء؟ فيقولون وقولهم يذكرنا بقصة وبنكتة، فيقولون في المسألة قولان، السلف يقولون الاستواء هو الاستعلاء، والخلف يقولون الاستواء هو الاستجلاء. إذن ثلاث قولات. والنكتة زعموا بأن مفتيا كيسا غفيا عرض له سفر خارج البلدة، فأجاب عنه والده ليه يدير عملية إفتاء؟ قال له يا أبني أنا رجل لست بعارف ولست أعلم من قيام بأي وجه بالنيابة عنك. قال له أنا أقول لك على طريقة، كلما جاءك السائل يسألك قل له في المسألة في قولان، في المسألة في قولان. فكان يتخلص هكذا من الجواب، حرام يا حلال في المسألة في قولان، يجوز ام لا يجوز في المسألة في قولان يا اخي، يكون واسع ويسر والى اخره. فانتبه كيس من الاكياس وفطن فطناء انه في شيء هنا في الامر. فقال صاحب له سل الشيخ، قل له افي الله شك؟ هل يا سيدي الشيخ افي الله شك؟ قال في المسألة فورا. فعلماء الكلام يعالجون العقيدة بمثل هذا التردد وهذه الحياة. ما معنى الاستواء؟ السلف يقولون الاستواء الاستعلاء، والخلف يقولون هو الاستجلاء. ما الذي استفادوه من هذا التأثير؟ لا شيء. فلا هم خلفيون ولا هم خلفيون. لما؟ بل هم حائين كما قلت بالأمس القريب عن ذاك الأمير الكيس، قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هؤلاء أضاعوا معاني من القرآن جديدة وظاهرة بداهة. قلنا وقالوا سلفنا لماذا أنتم تؤولون الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ قالوا وهذا يظهر لك أنه قضية مو قضية دفاع ورد على الفلسفة اليونانية والرومانية، لا، الفلسفة تلك المادية دخلت في شغاف قلوب هؤلاء عن الكلام، فعمل فيهم وصرفهم عن الاستجابة دون القرآن. قالوا لهم لماذا تفسرون الاستواء المذكور في أكثر من آية في القرآن بالاستيلاء ولا تقولون بالاستعلاء الذي هو المعنى العربي لهذه الكلمة؟ قالوا إذا قلنا الاستواء في الآية هو الاستعلاء جعلنا لله مثالا، جعلنا لله مكان والله منزع عن المكان. كلام صحيح بعده، اي ان الله منزع عن المكان صحيح، لكن فهمهم هذا غير صحيح. يعني قولهم اذا قلنا الرحمن على المستوى استعلى جعلنا له مكانا خطا، اما تنزيعهم ربهم عن المكان فصحيح. وهكذا خلقوا عملا صالحا وآخر سيئة، عسى الله أن يتوب عليهم. ولكن هل تخلصوا من المشكلة حينما لجأوا للقول لأن معنى استوى قولة مثل كان تحت الجلس وصار تحت المطر؟ تعرفون الجلس أنتم ولا ما تقولون هذا؟ يعني سقف اللي فيه البيت ينقص من المطر، يكون هناك في زجاجات او كسر في دخل، فكنا تحت الجلد، كنا تحت المزراب، او كنا تحت المطر، هكذا اصابهم. فلما قالوا الاستيلاء واستدلوا على ذلك ببيت من الشعر، قال استوى به على العياق بغير لم وسيف مهراق. نعم، كيف؟
دم
المهراقي. فانظروا الآن الشيء بفرد منه وتعويض، لأنه شبه استيلاء رب العالمين على العرش باستيلاء دفع وعوى. هل لفرد منه يقع فيه صراحة؟ بينما علماء السلف يقولون الرحمن استوى استعلت فعلاء يليق بكماله، ما يقولون كما يستعلي فلان على عرشه، بخلاف قول السلف هؤلاء استيلاء كما استولى بكم على العراق. لاحظوا هذا، فماذا قالوا؟ يعني لاحظوا انه تأويلهم عاد عليهم بالشر الذي فروا منه، فماذا قالوا؟ قالوا لا، نحن نعني انه استولى استيلاء يليق بجلاله، ويقول تعالى استيلاء يليق بجلاله، انتهت المشكله. يخليكم ثلاثيين وبلا تكونوا ثلاثيين. فإذا هؤلاء تم تأولوا مش رجا على العلماء اليونان والرومان وفلسفتهم إلى آخره، حقيقة شبهات قامت بأنفسهم فدافعوا عن هذه طريقة التأويل فأداهم ذلك إلى التعطيل. لذلك الآن تجد علماء الكلام والمدافعين عنهم حيارى في دينهم. سأل إن استطعت يوما هذا المحاضر الذي يمجز علماء الكلام، سألوا سؤال الرسول عليه السلام في الجارية، فلا يستطيع أن يجيبه لأنه لا يعرف العقيدة الإسلامية، لا يعرف ثقافة إسلامية عامة علماء الكلام والمعتزلة وأدارته على الكفار والجنازفة، وقد يكون شيء من الأمر هكذا، لكن ما وقفوا عند ربه، ما وقفوا في ردهم عند نصوص كتاب ربهم، وإنما حكموا عقولهم. فهم من ناحية أرادوا الإصلاح فوقعوا في الإسلام، ونحن نعيش في هذا الوقت اليوم مع الأسف إلا قليلا من عباد الله المخلصين. إسلام من البحث أقول إنهم يقولون يأخذنا الرحمن في الصوى، هذا من وهذا الرد على الفلاسفة، لأني أنا سأقول الآن أتكلم بلغة الفلسفة، فيتبين أنهم لا يعلمون شيئا من هذه الفلسفة وهي حق في هذا المجال. فنحن نقول لهم فعلا ماذا وقع بيني وبين بعض الشيخ الأزهر في موسم مواسم الحج منذ نحو 4 سنوات في ليلة من ليالي منى الهادئة، فلقينا هناك شيخا أزهريا كبيرا البحث في نفس الصفات والصفات وبصورة خاصة في هذه الآية. قلت له أنتم تتهمون السلفيين بأنهم يجسمون، لأنهم يلقون الآيات على ظواهرها، فهم يقولون الرحمن سواء تعالى، فتقولون عن السلفيين بأنهم مجسمة ومشبهة. أنا أسألك الآن، حينما تنسبون إلى السلف قديما وحديثا أنهم يجعلون ربهم في مكان، حينما يقولون الله في السماء والله على العرش استوى، تقولون انهم يجعلونه في مكان. اسالك الان، المكان هنا تبدا الفلسفه الان، لكن فلسفه منطقيه كما سترون، المكان امر وجودي ام عدمي؟ فكر قليلا ثم اجاب الجواب الصحيح، قال المكان أمر وجودي ليس شيئا عدميا. وأظن واضح لديكم المقصود من السؤال والجواب. يعني مثلا حينما نتصور، حينما نقرأ في كتب اللغة كلمة العنقاء اسم لحيوان وريد ضخم إلى آخره، فالعنقاء يعني لها وجود ولا هو فقط اسم في المخيلة؟ قالوا ان هذا لا وجود له العنصاء، يعني خلق متخيل في الذهن ليس له وجود في الخارج. هذا هو المعنى الذهني الذي ليس له وجود في الخارج. فأنا لما سألت المكان أمر وجودي أم عدمي؟ وجودي كسائر الموجودات، عدمي كالعنصاء مثلا، وقد عطف عليه بعضهم الخل الوفي أيضا، هذا لا وجود له إلا في الذهن. هكذا قال. طيب المكان أمر وجودي أم عدمي؟ قال أمر موجود. طيب هذا الموجود مسبوق العدم؟ قال نعم. إذن قلت له المكان وجد بعد أن لم يكن، أليس كذلك؟ قال نعم. قلت الكون هو من حيث أنه مخلوق لله عز وجل، هل هو محدود أم غير محدود؟ قال محدود. هذا كلام كله صحيح. قلنا إذن الآن نحن في الأرض فوقنا، قال السماء الأولى، فوقها الثانية، في السماء السابعة، وفوق السماء السابعة ايش في؟ قال العرش. قلت وفوق العرش ايش في؟ قال الملائكة الكروبيون. قلت ايش هذا الملائكة الكروبيون؟ انت قرأت ملائكة الكروبيون في القرآن؟ قال لا. قال قلت في الحديث، في حديث في ذكر الملائكة يسمون بالكروبيون؟ قال ما أدري. قلت لك أن كيف تقول شيء من غيب ولا أعلم الغيب لله تقول أن فوق العرش في ملائكة كروبيون؟ قال هكذا درسنا في الأزهر الشريف، يدرسون في الأزهر أمور خرافية باسم عقيدة. قلت لا يوجد في السنة طبعا الكتاب أن فوق العرش ملائكة مطلقا، وبصورة خاصة ملائكة باسم كروبيون، لكن في القرآن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، حملت العرش. أما فوق العرش، انظروا الآن كيف يعكسون الحقائق. الحقائق الشرعية تصرح أن فوق العرش هو الله تبارك وتعالى، هم يجعلون فوق العرش ملائكة كروبيون. سبحان الله العظيم. الشيء الذي لا وجود له يؤمنون به، والشيء الموجود يجحدونه. على كل حال انا اريد ان امشي معه الى نهايه المطاف. قلت له هب ان هناك ملائكه فوق العرش كروبيون، فماذا بعد ذلك؟ قال لا شيء، انتهى الكون محدود. قال لا شيء. قلت له هناك مكان، عندما بدأنا الحديث في المكان، قلت هناك مكان فوق الملائكة الكروبيون، في مكان؟ قال لا. قلت له السلفيون يقولون الله فوق العرش، يعني في لا مكان. أنت باعترافك أنه ليس هناك مكان، فالله فوق المخلوقات كلها وأعلى المخلوقات في اعتقادنا العرش، في اعتقادك الملائكة الكروبيون، انتهى الكون وانتهى المكان. فالله عز وجل حينما نصفه بأنه فوق العرش يعني ليست مكان. فبهت الرجل. علماء الكلام عايشين في هالوعي، في الضلالة، انه اذا قلنا الله فوق العرش يعني جعلناه في مكان، مع انه ليس هناك مكان، لان الله كان ولا شيء معه كما فعل الصالح. فهو الآن من هذه الحيثية، أي من حيث أنه لم يكن في مكان، فهو الآن من هذه الحيثية كما كان، أو ليس في مكان. لكن لما خلق الخلق لابد في هذه الحالة من أحد شيئين، إما أن يكون الخلق فوقه، أو أن يكون هو كما هو الواقع فوق خلقه. نقطع بأنه فوق المخلوقات. ولذلك من صفات المؤمنين ما وصفهم به رب العالمين بقوله في القرآن الكريم نفسه يخافون ربهم من فوقهم. بينما علماء الكلام كما سمعتم في الأمر لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل عالم ولا خارجه، هذا هو الكفر بعينه. إذا ما أفادنا علماء الكلام شيئا على العاكس، وإنما هم ورثونا هذا الضياع، ضياع عقائدي خطير جدا. المسلمون لا يعرفون ربهم أين هو، ومن عيائد إن أنسى كما يقال فلا أنسى. كنت مرة خرجت من دمشق في سبيل الدعوة إلى حلب، وبين دمشق وحلب نحو 400 كيلومتر، ثم يمنت شطرة زاوقية ساحل البحر الأبيض في نحو 200 كيلومتر. كنت راكب في سيارتي الخاصة ومعي صديق لي، وإذا بنا نرى رجلا من هؤلاء السياح الأجانب واقف من جانب محطة بنزين من هؤلاء الشحاذين على الطريق الأوروبي اللي يركبوا مجانا وينتقلوا في بلاد الدنيا كلها مجانا إلى رئيس خاص أجنبي غريب، فأشار فكنت قطعت قليلا وتشاورت مع صاحبي شو رأيك نوقف السيارة ونرتب هذا الإنسان ونتسلى فيه طوال الطريق يعني ونجادله. قال والله خير ما تقول. رجعت وفحصوا السيارة وأركبته، وإذا بي بعيد عنه قليلا زوجته، هذا ما ربما لو علمناه ربما ما شجعنا، لكن قلنا لا بأس اللي يركب ورانا وصاحبي بجانبي. الشيء الغريب يا اخواننا، كان اسهل علي ان اقنع هذا الرجل الكافر بالعقيده السلفيه الكفر الكفار ليس عندهم كتاب ولا سنه، لكن عندهم محاكمه منطقيه فاذا به ينتهي في النهايه معنا إلى أنه يصبح سلفيا. أيوه الله يؤمن بأن الله عز وجل له صفة فوقية. بعد ذلك بعد ما انتهينا من هذا بدأنا نتكلم في أمور كثيرة، فهو مثلا حليق وهذا من باب ربنا عصفورين حجر واحد. قلت له أو قلت صاحبي بالأحرى سلوا أنتم تعظمون عيسى عليه السلام أكثر مما نفعل نحن، نحن نعتقد أنه رسول من رسول الله وأنه بشر وليس إله ولا جزء من إله، أنتم تبالغون في تعظيمه، لكن مراتب من ناحية أخرى لا تعظمونه، فكيف ذلك؟ قلت له عيسى عليه السلام كان له لحية ولا ليس له لحية؟ قال له لحية وهم يصورونه لحية جليلة عظيمة. فإذا نحن نراكم معشر النصارى لا تشبهون بإلهكم، فهو له لحية وأنتم ليس لكم لحية. قال هذه أمور عادية. هذه أمور عادية نحن لسنا مكلفين باتباعها انت في ذلك. يعني أذكر هذا من جملة البحوث التي جرت فيما بعد. فسبحان الله، يعني الإسلام دين فطرة، وكما قال عليه السلام ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. وإذا بنا نحن ونحن نعيش في الإسلام نتمجس ونتنصر ونتعود باسمه مسلمين، هذا هو الخطر العظيم. لأن الإنسان إذا عرف نفسه على خطأ يرجى له أن يرجع عنه، بخلاف ما إذا ظن أنه على صواب فلن يعود منه. ومن هنا يتجلى لنا فهم حديث من أحاديث الرسول عليه السلام وبنى عليه علماء أعلام فقالوا البدعة في الإسلام شر من المعصية. ليه؟ لأن المبتدئ يظن نفسه على خير ولذلك فلا يرجى له أن يتوب. أما من كما قال عن الذين زين سوء عملهم قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذي يحسب أنه يحسن صنعا يتوب من الحسن يتوب لا يتصور. لذلك قال العلماء أن خطر البدع على صاحبها أشد من خطر البدع لأن العاصي يعلم أنه يعصي فيرجى أن يتوب يوم ما يعود إلى ربه. أما المبتدئ فلسان حاله يقول ربي زدني ربي زدني يعمل صالحا. من هنا نفهم الحديث الذي أشرت إليه أنا وقال عليه السلام إن الله احتجرت توبة عن كل صاحب بدعة احتجر. هذا احتجار كوني مش احتجار شرعي بمعنى ان هذا الانسان الذي يمشي في طريق الابتداع فيزين له ان هذا خير فهذا لا يتوب فيكون هذا هو الاحتجار والمنع والحجز للتوبة عن صاحب البدعة. من هنا قال العلماء ان الابتداء في الدين اخطر من المعصية كما شرحت لكم. وهذا شيء مؤسف وامر خطير جدا. ما 100 مليون مسلم اكثرهم يعيشون في الابتداء في العقيدة وفي العبادة. اليوم مثلا عندنا في الشام سنة رتيبة من الأذان لابد أن يكون له من خاتمة وتارة مقدمة وخاتمة يسمونها بالبدعة حسنة. وكلما طفنا في البلاد نجد في بعضها من البدع ما لا نجد في البلاد الأخرى. مثلا هنا عندكم يؤذنون لصلاة العصر أذانين كنا نشكو من أذاني الجمعة وإذا بنا نفاجأ بدعة جديدة وهي أذانين لوقت واحد العصر وربما أيضا إيش الظهر. إيش هذا؟ استحسنوا بعقولهم أن أذان للإعلام دخول وقت وأذان للإعلام من استعداد للصلاة عمليا. طيب الإقامة ما هي؟ وهي الإقامة هي الأذان الثاني. ما قنعوا بهذا التشريع الكامل فجعلوا أذانين وإقامة. هذا ابتداع في الدين. حاول الآن أن ترجع جماهير الناس عن هذا الخطأ يا غيرة الله غير وبدل وابتدع في الدين وهو مبتدع. اكتشف بعض إخواننا في الأردن خطأ الأذان صلاة الفجر يؤذنون قبل الفجر بثلث ساعة أو نصف ساعة. وانتشر هذا التنبه بين كثير من الشباب المسلم الواعي ووصل إلى بعض المسؤولين في وزارة الأوقاف هناك. استنكر شد الاستنكار هذه الإشاعة هذه فتنة جديدة من السلفيين يعني هناك دعم هذا المسؤول. فتلطف بعض المقربين إليه من الإخوان السلفيين وقال هيا نخرج إلى مكان خارج الأردن خارج عمان ونشاهد الأمر بأم عيوننا فإن كان كذلك فنصحح ونبين، وإلا نأخذ بفم هؤلاء الذين يشيعون على الناس أخطاء ليست بأخطاء. قال فخرجوا إلى مكان متفق عليه، وهم هناك يذيعون الأذان بمكبر الصوت أذان واحد، وهذه كمان بدعة جديدة، لا يؤذن في كل مسجد، وإنما هناك مسجد اسمه مسجد درويش في جبل عالي جدا يؤذن أذان هناك ويذاع للإذاعة. فأذن المؤذن، انظر يا فلان يا مسؤول وين الفجر، انفجار النور ما في، يلا 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 يلا، تقريبا ثلث ساعة 15 دقيقة ظهر النور، رأى بعينه أنهم يؤذنون قبل الفجر بقرابة نصف ساعة. بعد ما شاف واقتنع هذا يقول والله الآن إذا بدنا نعطي تنبيه بيصير شونشرة، بيصير إيش بلبلة بين الناس. ولذلك دع القديم على قدم، يعني هنا معناه أنهم يصلون الصلاة الفجر قبل وقتها، معناه أنهم يحرمون الطعام والشراب على الصائم قبل الوقت، كل هذا واضح. فلكي لا يقال إن فلانا فعل كذا وكذا، ولا شك أن الناس يتكلمون، هذا طبيعة الأمر جديد، لكن بعد ذلك سيستقر الحق ويمشي الناس على الصواب ما فعل هذا. وهذه مسألة من أبسط المسائل ممكن تصحيحها، وهكذا يعيش العالم الإسلامي في أخطاء متراكمة، ومع ذلك نحن ننشد نصر الله ونريد إقامة الدولة المسلمين، ونحن بعد لم نقم جزء من دولة المسلمين خاصة بكل فرد منا. الله عز وجل نسأل أن يلهمنا رشدنا ويوفقنا لفهم كتاب ربنا وسنة نبينا على منهج السلف الصالح. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا أهلا. بارك الله فيك.
ليس كما يرون من الجميع هذا مما جاء في الروايات معضلة ومرسلة لا قيمة ثم ما أجمل قول جلال مسعود لو تبي في صلاتي أطعم تقبلك اليوم يصلينا في ركعة في 20 دقيقة وصلى ركعتين في 20 دقيقة ليس في ركعتين في ركعتين في ركعة في 20 دقيقة يوصلها نقل الله هذه الصلاة لا ترفع من أرضها والأمر فيها كما قال عبيد بن يمان في رجل رآه يصلي صلاة لا يطمئن فيها قال لئن مات هذا وهو يصلي هذه الصلاة مات على ملة غير ملة محمد فقلت ربنا أن في ركعة جائز إذا جائز قولوا الشيء يقولوا بما فيها من عجله وعدم اهتمام نحن نصلي بالأحرى حينما نبتلى بالصلاة وراء هؤلاء الأئمة نشعر أننا نتسابق مع الإمام يلا ما يجب الطالب وما يجب الطالب ليس لي من صلاة ركعتان ثم من العجيب أنهم أخذوا
يعبرون القدم بأن يجلس حول أن حتى الحيط عزيز فكان يطيل القارئ القراءة حتى كثير منهم يعتمدون على العصا فما عرفتم أن تأخذوا من سنة عمر إلا الكم وتركت بغيره الكيف هذا معناه أن قضية هوى قضية اتباع سنة خلفاء الراشدين من الخلفاء الراشدين إن صح العدد 20 لكنه إطالة القراءة في الركوع والسجود فلماذا أخذت من البعض وتركت من البعض؟ هذا جاهل منه لأنه عنده أصول مثل أصول اللغة وقواعدها كل ذلك يستنبط من دراسة اللغة وأصول الفقه من دراسة الشريعة وأصول الحديث كذلك لكن من جهل شأن عدم
ممكن فقط ليس الأمر في علم الحديث في كيف يعني
وهل هناك حديث عليكم بعلم الحديث من أين جاء هذا العلم من نفس التاريخ جاء ذات العلم لكن مع الأسف من جهد الشيء العذاب هذا هو المثل ماذا جابه الشيخ ابن باز
يا سيدي
لأنه تسويد الرسول أو بالأحرى تسويده وقال قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فقط. وقال بالنسبة لسيد الأنصار قوموا لسيدكم قوموا إلى سيدكم فسماه سيدا وهو في نفسه عليه السلام سيد. فإذا خطب في بعض الأحيان بهذه اللفظة ولم يكن اقترن مع الخطاب شيء يدل على المبالغة في التعظيم فهو كلام في بابه وفي موضعنا. والحديث الذي تعرفونه لما قال له رجل أنت سيدنا قال سيد الله. لكن حديث آخر يقول لما قال رجل أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجلينكم الشيطان. في هذا تنبيه على شيئين مهمين. السلام وبركاته. الشيء الأول جواز قول يا سيدي لستاني قال لهم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم فهذا دليل واضح على جواز التسويد للرسول عليه السلام. ولكن فيه فائدة أخرى وهو الإشارة إلى السبب رد الرسول عليه السلام في الحديث السابق على من قال أنت سيدنا قال سيد الله. هذا الحديث الآخر يشير لماذا أنكر عليهم هناك خشية أن يستجرهم الشيطان. فإذا الإنسان قال للرسول عليه السلام يا سيدي ولم يقصد بهذا القول غلوا فيه فليس فيه شيء أبدا لأن الرسول كان من سيد الناس جميعا يوم القيامة. كما يقول في غني أن هذه الرباب مجهولة مجهولة وإذا كان عندكم التقريب التأهيل من حاضر الحياة نعم يجيبون يا في الغالب يقول عنه مقبولة
يعني غير مقبولة
يعني غير مقبولة. فإن كان كنت من واهل في ذاكرتي وقال نشوف الآن إيش يقول بعض الإسلام
الطائرة يا شباب وموجه الكلام إلى سهل فقلت يا سيدي قد يقول أنا
تلاحظت أن هذا الخطاب ليس للرسول هذا عطية لي
قالت أي طبعا
يعني هذه التابعية قالت للصحابة سهل يا سيدي
نحن على المسجد أشبه
إذا كان عندك مجلدين فالثاني
قال هل هي صحابية حتى تخاطب الرسول عليه السلام هي تروي عن سهل
يسأل ولي قال له كيف
لا سهل يروي معنى كلام الرسول عليه السلام دون أن يعرضوه
إليه أنت يا سيدي
الصحابي هل يمنع أن يقول حديثا نبويا
ما لا يعني هنا والذي قال هذا من سلمي فقاله
أحيانا يكون
هذا بارك الله فيكم كلام لا يصح أن يتحدث فيه إلا بعد ثبت من صحة السند.
نعم.
فإذا صح السند في ليلة تجي مناقشة أما إذا ضعف السند فقد صرحنا جميعا
خشنا وشكرا لله.
يقول جدة؟
هو يقول عن جدة.
نعم.
عن جدة محبط كثير من الشباب. جدة الثانية. يقول عن الثالث. فهي كما ترى فاجعية محكومة الثالثة. وقات المفجر الثالثة. أوساط الفاجعية.
إذن عرفنا فاسترحنا. الحديث ضعيف السند. هذا اصطلاح للحافظ الحجر ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوه. هات نشوف. هاي الطبعة التي أنت توردت بها؟ لا يمكن أن يكون مثل هذا الخطأ. لكن الخطأ من الناقل والله أعلم.
ما هو الاصطلاح يا شيخي الذي يجب أن نعرفه؟
صبرا يا شيخي. مش خطير. وين في النقل؟ نعم؟ مقارب بحديث انت نقلت بأمانة لكن هذا خطأ مطبعي. هو مقارب قال البخاري هو مقارب الحديث. فهذين لو أرادوا أن ينصح الأم للطباعة كان يحط هو مقارب الحديث بين هلالين صغيرين. قال البخاري هو مقارب الحديث ضعفه أبو حاتم. هذا يوهم أنه مقول قول البخاري كل هذه الجملة مقارب بحديث ضعفه أبو حاتم رب حبان وقال الترمذي والعمل على هذا إلى آخره. بينما البخاري متقدم على هؤلاء جميعا. فالصواب العبارة وقال البخاري هو مقارب الحديث. جملة مستأنفة ضعفه أبو حاتم وابن حبان. نعم؟ أيوه. وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن هذا الحديث إلى آخره وأخرجه الطبراني من
أصحابه.
وإن كان قد ضعفه أبو حاتم وابن حبان. هني تقدم قوله ضعفه أبو حاتم وابن حبان. هنا يقول وإن كان ويكرر العبارة لكن بتشكيك بإن كان. بينما هنا أنت نقلت عبارتي العبارة مكررة بدون ما تقول وإن كان. أولا أسقطت هنا عبد الرحمن. أيضا من أخي إلى مؤاخذين من سوء النقل.
وين يا اخي انت بتقول كيف يقول احمد لا اكتب الحديث الافريقي؟ قال رئيس محمد الاسماعيل قوي امره الحديث الثاني عن زياد بن خالد الحبائي قال السجن انما نعرفه من الحديث الافريقي وهو بعيد عن الحديث العربي عن الشيخ او غيره. قال احمد لا اكتب الحديث الحديث
قال يا نكتب الحديث
نعم قال ورأيت محمد بن اسماعيل قوي امره يقول في مطالبة الحديث والعمل على غير عند أكثر العلم أنا أذن أكثر فيه. طيب أنا رقي عندك إشكال فيه؟
الباب هنا
نعم؟
الباب أقع حديث نوعنا إنما يكون مكتب إنما يكون مكتب
تقول باب الآخر؟
نعم
وين باب الآخر؟
حديث باب
حديث باب حديث آخر مش باب آخر.
هو
الحديث ضعيف.
نعم الحديث ضعيف.
هنا.
ومتعارض ومختلف ورجع. طبعاً حديث أمي حديث كبير بطولي منه أجيب منه طارق يعني التزيمة غير تنواجد وغير تفكت رغم طارق
هذا مش البنيت على ذلك ماذا يقول الشركاية؟
الشركاية
متأخر عن الشركاية زين طيب ما بتأخر المتقدم ايش الحصيلة؟ لا تقل لماذا يقول انت قل ما الذي حصلته من كلامي ما هي الخلاصة
الخلاصة
ان تتكلم الاخذ بالحديث
لأول
حديث ضعيف يعني كيف هو يقول انه اتفق آل يعني في رجل يؤذن ويقيم غيره ان ذلك جائز واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم لا فرق والأمر متفق
عليه.
في الأخير يقول غير ذلك؟ طيب ويقيم غيره أن ذلك جائز. إلى آخره. أمر ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر الكوفة وأبو ثوب. قال بعض العلماء كذا.
يتقي بذلك وجه الله ولا يتحسب به يكون له صدور المجالس. وإذا ما دخل مجلسا يقوم الناس له قياما.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وثانيا ان يقصد في طلب العلم العمل به حتى لا يقلب العلم حجه عليه فيصير وبالا ايضا عليه ولا يكون من الذين يقولون ما لا يفعلون فيكون من اولئك الذين تسعر بهم النار يوم القيامه قبل تسعر بهم النار يوم القيامه قبل غيرهم كما جاء في حديث ابي هريره في صحيح مسلم وغيره أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد وغني فيؤتى بالعالم فيقال له ماذا عملت بما علمت فيقول يا ربي نشرته في سبيلك فيقال له كذبت إنما فعلت ليقول الناس فلان العالم وقد قيل قلبي إلى النار ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت بما أنعمت عليه من قوة فيقول جاهدت في سبيلك فيقال له كذبت إنما قاتلت ليقول الناس فلان بطل فلان شجاع فقد قيل قلبي الى النار ثم يؤتى بالغني فيقال له ماذا عملت فيما انعمت عليك من مال فيقول يا ربي انفقته في سبيلي فيقال له كذبت انما قاتلت ليقول الناس فلان كريم وقد قيل اضطروا الى النار هؤلاء الثلاثه اول من تسعر بهم النار يوم القيامه اما كلمه مقبول في كتاب التقريب للحافظ ابن حجر فهي من اصطلاحات خاصه بكتابه اولا ثم هو اصطلاح غريب ثانيا لأن معنى مقبول غير مقبول رأيت مثل هذا الاصطلاح معنى مقبول يعني غير مقبول يعني الإشكال يقول ببيان ما قاله هو في تعريفه للمقبول قال إذا كان الراوي له من الحديث شيء يسير ولم يتكلم فيه أو لم يجرى فأنا أقول في نفسي إنه مقبول عند المتابعة فهذا القيد يجعل مقبول غير مقبول عند عدم المتابعة فالذي نلاحظه عمليا نجد كثيرا من الرواة يروون بعض الأحاديث ويكون فيهم من قال الحافظ ابن حجر فيه مقبول نبحث ونبحث ونبحث لا نجد للحديث شاهد ولا متابع فهنا اذا نقول قال الحافظ ابن حجر مقبول ويعني انه غير مقبول لانه ليس له متابع الحديث يا سيدي هي تلك الرباب وهي مقبولة عند الحافظ ابن حجر يعني غير مقبولة لا إله إلا الله
وعيد كان يعد الناس كما برته لأجل أمات محمد صلى الله عليه وسلم قتل إلى ثلاثة تنيت تكون جنة رجل الحساس وتنيت تكون حساب الجنة وتنيت يدخل في الشفاة لأجل حديث صحيح.
أول حديث
أمات محمد مصطمع إلى ثلاثة تنيت يدخل الجنة بدون حساب والثلث الثاني يدخل بحساب يسير والثلث الاخير يدخل بالشفاعة.
هو قال ان هذا حديث عن الرسول
ما اقسم به الجنس والطرق المجمع به.
هذا حديثه ليس حديث رسوله. ثم الحديث الصحيح يرده ويرفضه لان الرسول عليه السلام كما جاء في الصحيحين قال يدخل الجنة من أمتي يوم القيامة 70,000 بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر كان يتحدث في نفسه ثم دخل إلى الحجرة فأخذ أصحابه يتظننون ويتخرصون من يكون هؤلاء فمن قائد هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا في سبيل الله ومن قائد لا هؤلاء هم الأنصار من قائد لا ليس هؤلاء ولا هؤلاء إنما هم أولادنا الذين جاءوا بعد وفاة الرسول فآمنوا به ولم يروه فسرعان ما خرج عليهم الرسول عليه السلام مرة أخرى فقال هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتخيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل من الصحابة اسمه عكاشة قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم قال انت منهم. قام اخر قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة. الشاهدين عددهم دون سبعون ألف وجعلهم تلك الأمة. هذا كلام يعني يكمل يعني ماذا نقول كلام التحميس والترغيب وكذا ذلك ولا هذا مو كلام علمي أبدا. يعني الإنسان في مخه مثل هذا الحديث في البخاري ومسلم مش ممكن يجعل ابن الأمة الإسلامية تدخل الجنة بغير حساب.
يخرج من النار أقواما قد انتحشكم صابوا الرحمن هذا وين جعله
مين حكم عليه بالإعجاب
حديث رأيك من نقطة الكتاب يزد
في البخاري يعني صحيح.
ما هي الكتب ما بكتب الذي تنفقنا بها طلب العلم المسلمين المسلمين
في مصطلح الحديث ينصح بالباعث الحديث شرح قصار علوم الحديث قصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير الدمشقي وشرح الباعث الحديث للشيخ احمد شاكر القاضي في مصر هذا هو القاضي. هذا في المصطلح لانه عباره واضحه يعني ما فيها تعقيدات. وفيما يتعلق بمتون الحديث فما كان من الحديث في الأحكام الشرعية فذلك هو سبل السلام الذي هو شرح بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني. وما كان في الآداب والأخلاق وقضاء الأعمال فكتاب رياض الصالحين الإمام النووي، لا سيما في طبعته الأخيرة التي قمت بتخريج أحاديثها والكلام على الضعيف منها. هذا ابتداء الكتاب رياض الصالحين في الواقع مليء علما من السنة، وغالب أحاديث صحيح إلا شيء قليل منها. فأنا قدمت يعني الموضوع ورفعت من شأن الكتاب لأن نبهت على هذه الأحاديث الضعيفة. وفيما يتعلق بباب الترغيب والترهيب، فعليه كتاب الترغيب والترهيب لحافظ المنذري ولا سيما وأنا الآن في صدد تبع الترغيب في قسمين، قسم صحيح الترغيب والترهيب والقسم الآخر ضعيف الترغيب والترهيب، أي ميزت الصحيح من أحاديث الترغيب عن الضعيف وجعلت كل من النوعين في كتاب مستقل. فمن أراد مثلا أن يأخذ المعلومات الصحيحة في كتاب مثلا ترغيب على الصلاة ويعظ الناس في هذا يرجع لصحيح الترغيب فإن هناك ما يغنيه وما يفيد. أما من أراد أن يصل معلوماته ولو بالتعرف على القسم الثاني من الأحاديث فهي ضعيفة، فبدأ لثقافة الخاصة مدرس الكتاب الثاني وهو ضعيف الترغيب والترهيب، وهذا بلا شك يفيد طالب العلم كثيرا لأنه سيجد في هذا القسم أحاديث متداولة على أسئلة الناس والخطباء والوعاظ وبطون الكتب، فهو يأخذ حبرة منها ويعرف أنها من الأحاديث التي لا يوجد روايتها ولا نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد طبعنا من القسم الأول حتى الآن 18 مجلس، ومن القسم الآخر 9 ملاجئ، وإن شاء الله بعد سنة سنتين الله أعلم يتم طبعا
الله.